وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي شرح كشف الشبهات. وأصل الرسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والشارح هو العلامة العثيمين رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث في بعض ألفاظ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن بعض القوم قالوا إن الشيخ لا يرى العذر بالجهل، والصواب أن الشيخ من أهل السنة ويرى العذر بالجهل كما يراه أهل السنة والجماعة. ثم تطرق العلامة العثيمين فقال: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر، يعني الاستهزاء بشرع الله كفر، تمزيق المصحف ووطئه بالأقدام كفر، ما فيش في نزاع في الكلام ده. يقول: أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع؟ وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين: أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، بقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحد. وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن نعطيه حكمه. وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، لأنه جاء في ذلك أثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه عن المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشر. النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمتين أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة يهودي ونصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما كلام أهل العلم فقال في المغني: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجده حتى تقوم عليه الحد، صلحها بجحد ما يجحده، بجحد ما يجحده. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أو جاب تأويلها وإن كان مخطئا. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: من الضرر السنية، وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وفي صحيفة 66 أي من الضرر السنية: وأما الكذب والبهتان فقولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار ديني، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من يشرك من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل. فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره، لأن في ذلك محظورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. أما الأول فواضح، حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف وصف المسلم بوصف مضاد، فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك، وحري به أن يعود وصف الكفر عليه، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: وإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وله من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر: إن كان كما قال، يعني في حكم الله عز وجل، وكذلك في حديث أبي ذر: وليس كذلك، يعني في حكم الله تعالى. وهذا هو المحظور الثاني، يعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه، وهو محظور عظيم يوشك أن يقع به، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معتبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر، هذا عيد على إيه؟ على القول أو الفعل. يعني قبل أن نحكم على التكفير على شخص ننظر ما الذي قاله، قال كذا، هل القول ده الشارع وصف من فعله بالكفر؟ طيب فعل كذا، هل هذا الفعل الشارع وصف هذا من فعل هذا بالكفر؟ دي الجزئية الأولى لئلا يفترى على الله الكذب. الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد ما تبين، من بعد أن يتبين له الهدى له، ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليه؟ مفهوم الكلام؟ طيب الجواب الثاني أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة. صلحت، لعلمه مع جهله بالكفارة، ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زنا، وربما لو كان عالما ما زنى. ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف ونحو ذلك، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على الحق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال في المغني وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك، يعني يكون كافرا. وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله، ده كلام المغني بن قدام، إلى أن قال وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. وفي فتاوى شيخ الإسلام وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعنى ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وقال أيضا شيخ الإسلام فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنزعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين، لكنه ذكر أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعده، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلوا مع علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدع أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلط، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. إلى أن قال أي شيخ الإسلام: وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. إلى أن قال: وقد اختلف العلماء في خطاب الله تعالى ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، والصحيح ما دل عليه القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. نرجع للكتاب. طبعا نحن معي بحث في العذر بالجهل، ولكن نعم فين آخر جملة، وذلك بالكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم اللي هو الدلالة العقلية. البحث إن شاء الله وجدته مكتوبا، ولكن لضيق الوقت ما تمكنت من تصويره والمجيء به، فإن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم سيأتيكم المبحث مصور مكتوب ومطبوع، وسنقرأه سويا إن شاء الله، لأن مبحث العذر بالجهل من المباحث المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يستوعبها حق الاستيعاب، حتى يكون بينه فرق وبين الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعصية ولا يعذرون بالجهل، وبين المرجئة الذين لا يكفرون أحدا قط مهما وقع في الشرك وفي الظلم وفي الكفر البواح. أقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.